بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات من سورة الرحمن، بدءا من الآية ذات الرقم 31 إلى نهاية الآية ذات الرقم 45. نستهل الدرس بتلاوة يبدأها أبو الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
الشيخ عبد العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان
رمضان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول ابن كثير رحمه الله قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، قال وعيد من الله للعباد وليس بالله شغل وهو فارغ، وكذا قال الضحاك هذا وعيد، وقال قتادة قد دنا من الله فراغ لخلقه، وقال ابن جريج سنفرغ لكم أي نقضي لكم، وقال البخاري سيحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف في كلام العرب، يقال لا أتفرغن لك وما به شغل، يقول لا أخذنك على غرتك. وقوله أيها الثقلان، الثقلان الإنس والجن، كما جاء في الصحيح يسمعها كل شيء إلا الثقلين، وفي رواية إلا الجن والإنس، وفي حديث الصور الثقلان الإنس والجن، الإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه، ولن نفوذ عن حكمه فيكم، أينما ذهبتم أحيط بكم. وهذا في مقام المحشر، وهذا في مقام المحشر، الملائكة محرقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان، أي إلا بأمر الله، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وقال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا قال يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الشواظ هو لهب النار، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الشواظ الدخان، وقال مجاهد هو اللهيب الأخضر المنقطع، وقال أبو صالح الشواظ هو اللهيب الذي فوق النار ودون الدخان، وقال الضحاك شواظ من نار سيل من نار. وقوله ونحاس، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ونحاس دخان من نار، دخان النار، وروي مثله عن أبي صالح وسعيد بن جبير وأبي سنان. قال ابن جرير والعرب تسمي الدخان نحاسا بضم النون وكسرها، نحاسا نحاسا، والقراء مجمعة على الضم نحاسا. ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة، قول نابغة بني جعدة، يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا، يعني دخانا، هكذا قال. وقد روى الطبراني من طريق جويبر عن الضحاك أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الشواظ فقال هو اللهب الذي لا دخان معه، فسأله شاهدا على ذلك من اللغة فأنشده قول أمية بن أبي الصلت في حسان ألا من مبلغ حسان عني مغلغلة تدب إلى عكاظي؟ أليس أبوك فينا كان قينا لدى القينات فسدا في الحفاظ؟ يمانيا يظل يشد كيرا وينفخ دائبا لهب الشواظ. قال: صدقت. فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذي لا لهب له. قال: فهل تعرفه العرب؟ قال: نعم. أما سمعت نابغة بني ذبيان يقول: يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا؟ وقال مجاهد: النحاس الصفر المذاب، الصفر يذاب فيصب على رؤوسهم. وكذا قال قتادة. وقال الضحاك: ونحاس سيل من نحاس. والمعنى على كل قول: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا. ولهذا قال: فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قد يكون من التفسير الذي يسخف تفسير بعض الناس لقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قال: هو الصعود إلى الكواكب. ولا تنفذون إلا بسلطان يعني بعلم. وفتنوا أيضا في من يعني صعد إلى فوق. وعلى كل حال هذا تفسير ليس وارد وليس له أصل، إنما هذا في مقام المحشر. الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: فإذا انشقت السماء يوم القيامة، كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها من الآيات الواردة في معناها كقوله: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وقوله: فكانت وردة كالدهان أي تذوب كما يذوب الدردري والفضة في السبك وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها، فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباء، حدثنا نافع، حدثنا نافع أبو غالب الباهلي، حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم. قال الجوهري: الطش المطر الضعيف. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله وردة كالدهان، قال: هو الأديم الأحمر. وقال أبو كريب عن قابوس عن أبي عن ابن عباس: فكانت وردة كالدهان كالفرس الورد. وقال العوفي عن ابن عباس: تغير لونها. وقال أبو صالح: كالبرذون الورد، ثم كانت بعد كالدهان. وحكى البغوي وغيره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، فإذا اشتد البرد اغبر لونها. وقال الحسن البصري: تكون ألوانا. وقال السدي: تكون كلون البغلة الوردة، وتكون كالمهل كدردي الزيت. وقال مجاهد: كالدهان كألوان الدهان. وقال عطاء الخراساني: كلون دهن الورد في الصفرة. وقال قتادة: هي اليوم خضراء، ويومئذ لونها إلى الحمرة، يوم ذي ألوان. وقال أبو الجوزاء: في صفاء الدهن. وقال ابن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب، وذلك حين يصيبها حر جهنم. وقوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وهذه كقوله: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فهذا في حال، وثم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولهذا قال قتادة: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال: قد كانت مسألة، ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول: لما عملتم كذا وكذا، فهذا قول ثانٍ. وقال مجاهد في هذه الآية: لا يسأل الملائكة عن المجرم، يعرفون بسيماهم، وهذا قول ثالث. وكأن هذا بعدما يؤمر بهم إلى النار، فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم، بل يقادون إليها ويلقون فيها، كما قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، أي بعلامات تظهر عليهم. وقال الحسن وقتادة: يعرفون بسوداد الوجوه وزرقة العيون. قال ابن كثير: قلت: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. وقوله تعالى: فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أي تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه، ويلقون في النار كذلك. وقال الأعمش عن ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدمه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. وقال السدي: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه، فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يعني جده أخبرني عبد الرحمن حدثني رجل من كندة قال أتيت عائشة فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب فقلت حدثك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي عليه ساعة لا يملك لأحد فيها شفاعة؟ قالت نعم، لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شعار واحد. قال نعم، حين يوضع الصراط لا أملك لأحد فيها شفاعة حتى أعلم أين يسلك بي، ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ماذا يفعل بي، أو قال يوحى، أو قال يوحي وعند الجسر حين يستحد ويستحر. فقالت وما يستحد وما يستحر؟ قال يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف، ويستحر حتى يكون مثل الجمرة. فأما المؤمن فيجيزه لا يضره، وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من قدمه فيهوي بيده إلى قدميه. قالت فهل، قالت يعني عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لهذا الذي يروي عنها، قالت فهل رأيت من يسعى حافيا فتأخذه شوكة حتى تكاد تنفذ قدميه؟ فإنها كذلك يهوي بيده ورأسه إلى قدميه فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمه فتقذفه في جهنم فيهوي فيها مقدار 50 عاما. قلت ما ثقل الرجل؟ قالت ثقل عشر خلفات سمان. قلت ما ثقل الرجل؟ قالت ثقل عشر خلفات سمان. فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يقولون إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن عائشة. قال ابن كثير هذا حديث غريب، لكل حال لو اكتفوا بكلام ابن كثير لكان كافيا. قال ابن كثير رحمه الله هذا حديث غريب وفيه ألفاظ منكر رفعها، وفي الإسناد من لم يسمى، ومثله لا يحتج به، والله أعلم. وش بعد هذا الكلام؟ خلاص يعني. هنا كثير رحمه الله يعني من أهل الحديث ومن محققين في علم أصول الحديث. وقوله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها، ها هي حاضرة تشاهدونها عيانا. يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. وقوله يطوفون بينها وبين حميم آن، أي تارة يعذبون في الحميم في الجحيم، وتارة يسقون من الحميم، وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء. وهذه كقوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقوله آن أي حار، قد بلغ الغاية في الحرارة، لا يستطاع من شدة ذلك أو لا يستساغ من شدة ذلك. قال ابن عباس في قوله يطوفون بينها وبين حميم آن، أي قد انتهى غليه واشتد حره، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن والثوري والسدي، وقال قتادة قد أنا طبخه منذ خلق الله السماوات والأرض، وقال محمد بن كعب القرضي يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم ويبقى العظم والعينان في الرأس، وهي كالتي يقول الله تعالى في الحميم ثم في النار يسجرون. والحميم الآن يعني الحار. وعن القرضي رواية أخرى حميم آن أي حاضر، وهو قول ابن زيد أيضا. والحاضر لا ينافي ما روي عن القرضي أولا أنه الحار، كقوله تعالى تسقى من عين آنية أي حارة شديدة الحر لا تستطاع، وكقوله غير ناظرين إناه يعني استواءه ونضجه. فقوله حميم آن أي حميم حار جدا. ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه، وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك، قال ممتنا بذلك على بريته فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. نعم شيخ عبد الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، قال وعيد من الله تعالى للعباد وليس بالله شغل وهو فارغ، وكذا قال الضحاك هذا وعيد، وقال قتادة قدنا من الله فراغ لخلقه، وقال ابن جريج سنفرغ لكم أي سنقضي لكم، وقال البخاري سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف في كلام العرب يقال لأتفرغن لك وما به شغل، ويقول لآخذنك على غرتك. وقوله تعالى أيها الثقلان، الثقلان الإنس والجن، كما جاء في الصحيح يسمعها كل شيء إلا الثقلين، وفي رواية إلا الجن والإنس، وفي حديث الصور الثقلان الإنس والجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم، أينما ذهبتم أحيط بكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا في مقام المحشر، الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان، أي إلا بأمر الله. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وقال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا قال تعالى: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الشواظ هو لهب النار. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: الشواظ الدخان. وقال مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطع. وقال أبو صالح: الشواظ هو اللهب الذي فوق النار ودون الدخان. وقال الضحاك: شواظ من نار سيل من نار. وقوله تعالى: ونحاس، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ونحاس دخان النار. وروي مثله عن أبي صالح وسعيد بن جبير وأبي سنان. وقال ابن جرير: والعرب تسمي الدخان نحاسا بضم النون وكسرها، والقراء مجمعة على الضم. ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابقة بني جعدة: يضيء كضوء سراج الصليط لم يجعل الله فيه نحاسا، يعني دخانا. هكذا قال. وقد روى الطبراني من طريق جويبر عن الضحاك أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الشواظ فقال: هو اللهب الذي لا دخان معه. فسأله شاهدا على ذلك من اللغة فأنشده قول أمية بن أبي الصلت في حسان: ألا من مبلغ حسان عني مغلغلة تدب إلى عكاظي، أليس أبوك فينا كان قينا لدى القينات
فسلى في الحفاظ
يمانيا يظل يشب كيرا وينفخ دائب لهب الشواظ. قال: صدقت. فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذي لا لهب له. قال: فهل تعرفه العرب؟ قال: نعم. أما سمعت نابغة بني ذبيان يقول: يضيء كضوء سراج الصليط لم يجعل الله فيه نحاسا؟ وقال مجاهد: النحاس الصف يذاب فيصب على رؤوسهم. وكذا قال قتادة. وقال الضحاك: ونحاس سيل من نحاس. والمعنى: على كل قول لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لرددتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا. ولهذا قال: فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان.
يعني هذه الأقوال ليست متضادة وإنما هي يعني متعددة، والمعنى كما جمع ابن كثير: المعنى على كل قول لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لرددتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا. نعم. ولهذا قال: فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان.
قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: فإذا انشقت السماء يوم القيامة، كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها من الآيات الواردة في معناها، كقوله تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وقوله تعالى: فكانت وردة كالدهان، أي تذوب كما يذوب الوردي والفضة الدردي والفضة في السبك، وتتلون كما تتلون الأسباق التي يدهن بها، فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثني عبد الرحمن بن أبي الصهباء، حدثنا نافع أبو غالب الباهلي، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم. قال الجوهري: الطش المطر الضعيف. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وردة كالدهان، قال: هو الأديم الأحمر. وقال أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: فكانت وردة كالدهان كالفرس الورد. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: تغير لونها. وقال أبو صالح: كالبرذون الورد، ثم كانت بعد كالدهان. وحكى البغوي وغيره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، فإذا اشتد البرد اغبر لونها. وقال الحسن البصري: تكون ألوانا. وقال السدي: تكون كلون البغلة الوردة، وتكون كالمهل كدردي الزيت. وقال مجاهد: كالدهان كألوان الدهان. وقال عطاء الخرساني: كلون دهن الورد في الصفرة. وقال قتادة: هي اليوم خضراء، ويومئذ لونها إلى الحمرة، يوم ذي ألوان. وقال أبو الجوزاء: في صفاء الدهن. وقال ابن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب، وذلك حين يصيبها حر جهنم. وقوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وهذه كقوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فهذا في حال، ثم في حال يسأل الخلائق عن جميع أعمالهم. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولهذا قال قتادة: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال: قد كانت مسألة. ثم ختم على أفواه القوم، وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقال: لما عملتم كذا وكذا. فهذا قول ثاني. وقال مجاهد في هذه الآية: لا يسأل الملائكة عن المجرم، يعرفون بسيماهم، وهذا قول ثالث.
ولعل يعني في قوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، بمعنى أن المجرم لا يعترف بذنبه، فكيف يسأل فكيف يسأل عن ذنبه؟ هو لكن الملائكة وعلم الله عز وجل كاف في هذا، فهو مهما سئل عن ذنبه سوف يبرر وسوف يلود ويعتذر ولا يسأل عن ذنوبهم المجرم. فلعل هذه الآية تلقي ضوءا على هذه الآية التي بين أيدينا، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. المذنب دائما لا يسأل عنه لأنه لن يعترف، لن يعترف إلا إذا دمغ بأدلة لا يستطيع إنكارها، والله المستعان، والله أعلم. على كل حال، نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكأن هذا بعدما يؤمر بهم إلى النار، فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها، كما قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، أي بعلامات تظهر عليهم. وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم بسوداد الوجوه وزرقة العيون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. وقوله تعالى: فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أي تجمع الزبانية ناصيته مع قدمي ويلقونه في النار كذلك. وقال الأعمش:
يعني يكون رأسه ناصيته بين قدميه فتجمع سوا، نسأل الله العفو والعافية، يكون مثل الكرة. نعم.
وقال الأعمش عن ابن عباس رضي الله عنهما: يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدمي في سلسلة من وراء ظهره. وقال السدي: يجمع بين ناصية الكافر وقدمي فتربط ناصيته بقدمي ويفتل ظهره. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يعني جده: أخبرني عبد الرحمن، حدثني رجل من كندة قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب، فقلت: حدثك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي عليه ساعة لا يملك لأحد فيها شفاعة؟ قالت: نعم، لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شعار واحد. قال: نعم، حين يوضع الصراط لا أملك لأحد فيها شفاعة حتى أعلم أين يسلك بي، ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ماذا يفعل بي. أو قال: يوحى إلي وعند الجسر حين يستحد ويستحر. فقلت: وما يستحد وما يستحر؟ قال:
ويستحر هنا.
قال: يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف، ويستحر حتى يكون مثل الجمرة، فأما المؤمن فيجوزه لا يضره، وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر في قدمي فيهوي بيديه إلى قدمي. قالت: فهل رأيت من يسعى حافيا فتأخذه شوكة حتى تكاد تنفذ قدمي؟ فإنها كذلك، يهوي بيده ورأسه إلى قدمي فتضربه الزبانية بخطاطيف في ناصيته وقدمي فتقذفه في جهنم فيهوي فيها مقدار 50 عاما. قلت: ما ثقل الرجل؟ قالت: ثقل 10 خلفات سمان. فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث غريب جدا، وفيه ألفاظ منكرة رفعها وفي الإسناد من لم يسم، ومثله لا يحتج به، والله أعلم. وقوله تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها، ها هي حاضرة تشاهدونها عيانا. يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. وقوله تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن، أي تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الحميم، وهو الشراب الذي
هو كالنحاس
المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء. وهذه كقوله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقوله تعالى: آن، أي حار، قد بلغ الغاية في الحرارة لا يستطاع من شدة ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يطوفون بينها وبين حميم آن، أي قد انتهى غليه واشتد حره. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن والثوري والسدي، وقال قتادة: قد أنا طبخه منذ خلق الله السماوات والأرض. وقال محمد بن كعب القرظي: يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم ويبقى العظم والعينان في الرأس. وهي كالتي يقول الله تعالى: في الحميم ثم في النار يسجرون. والحميم الآن يعني الحار. وعن القرظي رواية أخرى: حميم آن، أي حاضر، وهو قول ابن زيد أيضا. والحاضر لا ينافي ما روي عن القرظي أولا أنه الحار، كقوله تعالى: تسقى من عين آنية، أي حارة شديدة الحر لا تستطاع. وكقوله: غير ناظرين إناه، يعني استواءه ونضجه. فقول حميم آن أي حميم حار جدا. ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه، وكان إنذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك، قال ممتنا بذلك على بريته: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رجل يريد أن يعتمر لكن بعد أسبوع، هل يجوز أن يتعدى الميقات ويحرم من البلد الآخر؟ إذا كان في نيتك الذي يسيرك هو إرادة العمرة فلا تتجاوز الميقات حتى تحرم. نعم. هل يصح رفع الصوت في سنة الظهر؟ لا، سنة الظهر سرية. ما الأسئلة اللي أو الورقتين هذه تحمل أسئلة متكلفة لست ملزما بالإجابة عنها. بسم الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.